السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمدك على أفعالك الدائرة بين الفضل والعدل، فأنت المحمود على عدلك في أعدائك، المحمود على فضلك على أوليائك. أفعالك كلها خير، فالخير كله بيديك، والشر ليس إليك. أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم، يوم القيامة يوم يقوم الناس لله رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فمع المجلس الثامن والعشرين من مجالس شرح كتاب التوحيد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، وهذا العود بعد فترة مضت رمضان، وهذا آخر سبت في شهر شوال. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية. هذا الموضوع في هذا اليوم أمام موجة عاتية من موجات الفتن، فتن تموج كموج البحر، موجات فتن، فتن كقطع الليل المظلم حول الحجاب الشرعي للمؤمنات القانتات العفيفات. ما هذا الهجوم؟ كان لابد من دفاع أشارك فيه في هذا اليوم لدرء الشبهات عن الحجاب الشرعي للمؤمنات، درء الشبهات، رد الشبهات عن الحجاب الشرعي للمؤمنات. ندور حول مسائل. المسألة الأولى أدب الخلاف، أدب الخلاف. لا بد عند الخلاف من أدب واحترام، لا شتم وإهانة، لا يفعل ذلك إلا الجاهل. لا بد من أدب للخلاف. أدب الخلاف لنا في أصحاب نبينا ولسلفنا الأسوة. هذه المسألة الأولى في أدب الخلاف أبينها فيما نشر بمجلة التوحيد في جمادى الأولى سنة 1410 هجرية، يعني منذ أكثر من 20 عاما، منذ أكثر من 20 عام كان هناك اختلاف. يبقى المسألة الأولى أدب الخلاف، كان دفاع عن السنة المطهرة، وهو الدفاع رقم 434. فضيلة الشيخ أحمد فهمي أحمد رئيس تحرير المجلة عنونا لهذا العنوان بفتوى طنطاوية أخرى، فتوى طنطاوية أخرى. ونحن نحترم المؤسسات، لا، المؤسسات مؤسسات دولتنا، لها منا كل احترام وتقدير. الأزهر الشريف مؤسسة من مؤسسات دولتنا، نحافظ عليه، على الأزهر، أولادنا في الأزهر في جميع مراحل تعليم الأزهر له منا كل احترام وتقدير. أما هناك أدب في الخلاف، عند الخلاف في المسائل كما بينه سلفنا الصالح كما في صحيح الإمام البخاري. دار الإفتاء مؤسسة من مؤسسات دولتنا، لها منا كل احترام وتقدير. جمعية أنصار السنة مؤسسة شرعية من مؤسسات دولتنا. إخوتي الكرام، في سنة 1410 في جمادى الأولى حدث خلاف، قلت فيه ما كنت أود أن أرد على المفتي لولا أن فتواه تسببت في ضياع حقوق الناس لعدم الدراية بأحاديث الأحكام، وقمت بإرسال الرد إلى الجهات التي نشرت الفتوى، ولكن لم ينشر الرد. وهذه الفتوى نشرت بجريدة اللواء الإسلامي في عددها 317 في الصفحة 8 تحت عنوان من دار الإفتاء يشرف عليها فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية يومها. ونحن لا نتكلم على أشخاص لهم منا كل احترام وتقدير، إنما المسألة مسألة سنة، مسألة دفاع عن سنة خاتم النبيين محمد. سئل أجاب عن السؤال فضيلته عفى الله عنا وعنه يومها، توفي رجل عن بنت وأختين شقيقتين وثلاث بنات ابن، توفي قبله وزوجة لابن المتوفى وابن أخ شقيق، فما نصيب كل؟ كان نص الإجابة لبنات الابن المتوفى قبل وفاة والده وصية واجبة بحيث يأخذن ما كان يستحقه والدهن. لو كان على قيد الحياة في حدود الثلث، وهو في هذه المسألة كان يستحق ضعف نصيب أخته، أي الثلث، بنت وبنت ابن، بنت واحدة وبنت ابن. ففضيلته قال وصية واجبة، وقال أن أباها يستحق ضعف نصيب أخته أي الثلثين، فيخفض إلى الثلث، يوزع على البنات الثلاثة بالتساوي، ثم يوزع هكذا للبنت النصف بعد ذلك لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، ولا شيء لابن الأخ الشقيق لحق به بالأختين الشقيقتين. كانت هذه فتوى فضيلة شيخ دكتور محمد سيد طنطاوي يوم أن كان مفتيا. قلت ليس لبنات الابن في هذه الحالة وصية واجبة، ليس هو سيادته جعل لها وصية واجبة، وهذه المسألة ليس لها وصية واجبة لأنها صاحبة فرض، صاحبة فرض، لأن إذا كان هناك بنت واحدة ومعها بنت ابن أو أكثر فللبنت النصف، وبنت الابن أو بنات الابن لهم السدس واحد على ستة تكملة للثلثين، ولكنه جعل لبنت الابن السدس وهي لا هنا السدس، فهنا انخفض نصيب بنت الابن، ضاعت اللي لها البنت ضاعت لان بنت الابن لها النصف، فلما يعمل لبنت الابن السدس الباقي تلتين، التلتين البنت تاخد السدس، وللاختين الشقيقتين الباقي تعصيبا الثلث. وهذه فتوى خاطئة. من أين علمنا أنها خاطئة؟ من أحاديث الأحكام، لأن الذي لا يعرف سر المصيبة في مسألة النقاب عدم فهم الأحاديث كما سأبين، ومن ليس له بضاعة في الإسناد والاعتقاد فلا يتكلم. هناك قسم في الأزهر كامل اسمه قسم الحديث لدراسة الإسناد، الحمد لله أركز أولادي في هذا القسم تركيزا، حتى ختموه والحمد لله 28 مادة امتياز مع مرتبة شرف. إخوتي الكرام، هذه القصة حدثت لأبي موسى الأشعري، بنات الابن في هذه الحالة لهن السدس، لا كما قال فضيلة المفتي الذي يتبوأ على عرش مشيخة الأزهر. بنات الابن في هذه الحالة ليس هذهب إلى النقاب لأبين للعالم كله لماذا النقاب، لماذا الحرب على النقاب، أنا لها من الثمانينات ورفعت قضايا في المحاكم. قلت وبنات الابن في هذه الحالة لهن السدس فرضا كما بينت ذلك السنة المطهرة، اللي بيغيب عنه السنة ينظر الى تخصصه. فقد سئل ابو موسى الاشعري عن شخص توفي عن بنت، نفس المسألة، وبنت ابن واخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، إذا جعل لبنات الابن ليس لهم شيء، البنت الابن، يبقى منهم من جعل لها وصية واجبة أدب الخلاف، ومنهم وهي ليس لها لا وصية واجبة وجعل لها الثلث، أبو موسى الأشعري لم يجعل لها شيء، بنت وبنت ابن وأخت، فقال للابن للابنة بنت المتوفى لها النصف، بنت الابن ملهاش، الأخت لها النصف الآخر. ثم قال واذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. فقال ابن مسعود بعد أن أخبر بقول أبي موسى الفتوى أفتى بها أبو موسى أدب الخلاف، أبو موسى أوتي مزمارا من مزامير داود، أبو موسى قال للبنت النصف والأخت النصف ولم يجعل لبنت الابن شيء، فضيلة المفتي جعلها التلت. بعد إنما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال واذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني. فقال ابن مسعود عندما وصل الخبر خبر الفتية لو تبعته ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو تبعته، وده مين؟ أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل. أفيقوا أيها المتعصبون، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بلغت فتواه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود لو تبعت ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للابن للبنت النصف ولابنة الابن السدس، وبنت الابن هنا تورث بالسنة، للذين يطعنون في سنة رسول الله، هذه منزلة السنة من القرآن. للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأخت تعصيبا. هذا فتوى رسول الله، هذا فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا أبا موسى، وصل الخبر لأبي موسى، لم يتشدد ولا أدب الخلاف، وصلت له فتيا عبد الله بن مسعود. إذن هنا خلاف، هذا صحابي وهذا صحابي، الأقضي فيها بما قضى به رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول. هنا قال وصل الخبر لأبي موسى الأشعري، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أدب الخلاف. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، الحديث 6736 كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، وطرفه في الحديث 6742 باب ميراث الأخوات. أصل اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، هذا هو أصلها في أحاديث الإحكام، أبو داود في السنن الحديث 2890 كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب، ابن ماجه في السنن الحديث 2721 كتاب الفرائض. هكذا أدب الخلاف. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ولذلك إن العالم يجتهد الذي فوائد الحديث الاستنباطات من الحديث، ان العالم يجتهد اذا ظن ان لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب الا الى ان يبحث عن ذلك، انما بضعته في الحديث صفر. انت تفت ازاي وانت ما عندكش كم حديث عند البخاري ما يعرفش عددهم حتى الرقم 7563، مسلم
أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند الإمام أحمد 27688 حديث. تبت إزاي أنت وهو في مسائل وأنت بضاعتك فيها ليس لك فيها بضاعة حتى نقول بضاعة؟ الحج عند التنازع سنة النبي محمد ليست المناصب. المناصب ترجع إلى الحق، الحق لا يعرف بالمناصب ولكن المناصب تعرف بالحق. الحج عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المناصب زائلة. وعندما سئل عبد الله بن مسعود قال لو تبعت ضللت، إذن يتبع مين؟ ده أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل. أين أنت من أبي موسى؟ أين أنت من صحابة محمد الذين قال فيهم رسول الله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا؟ الاعتراف بالحق والرجوع إليه مسألة ثالثة. اعترف بالحق، يظهر ذلك من رجوع ابي موسى الاشعري في فتياه عندما بلغه ما قاله ابن مسعود، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، شهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، هذا هو ادب الخلاف. المسألة الاولى الهجوم. نعم، فاصل ونواصل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد ولد آدم يوم يقوم الناس لله رب العالمين. بعد أن بينا أدب الخلاف من سلفنا الصالح والمستفاد من حديث الإمام البخاري، المسألة الثانية الهجوم على النقاب او الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي يعني تغطية الوجه، مش الحجاب كشف الوجه، حجاب الشرعي. هذا الهجوم من سنوات في الثمانينات وقمنا بالرد عليه والحمد لله. أحدهم نشر في كتاب له، لا أريد أن أذكر اسمه ولا وصفه، قال من ثمرات ذلك أننا صرنا ننظر إلى أمر المرأة المتبرجة في مقارنة مع المرأة المنقبة. ونحن الدكتور بيقول ونحن نشفق على الثانية. هذا في كتابه الذي عنوانه سوده بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وادعى أنه أخذ العديد من الدكتوراهات الخاوية من علم الحديث والأصول. يقول من ثمرات ذلك في صفحة 226، وأنا لا أريد أن أذكر اسمه ولا وصفه، استهزأ بالحجاب وقال ومن ثمرات ذلك أننا صرنا ننظر أمر المرأة المتبرجة في مقارنة مع المرأة المنقبة، ونحن نشفق على الثانية على المنقبة أكثر من إشفاقنا على الأولى.
لأن الأولى المتبرجة عاصية تعلم أنها عاصية، بينما الثانية المنقبة عاصية. فجعل الدكتور المتبرجة المتحللة أقرب إلى دخول الجنة من المؤمنة المنقبة في صفحة 227. وقال إن الأولى المتبرجة ليست عرضة للكبر المانع من دخول الجنة، بينما الثانية المنقبة أكثر عرضة، الراقصة عنده أقرب إلى الله من المنتقبة. جعل المتبرجة السافرة أقرب إلى سواء السبيل من المؤمنة المنقبة، إلى آخر ذلك من الاستهزاء. شرح يطول في الرد عندما أقام كتابه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، رفعت كتاب تحذير الأصحاب من جهالات من يزعم تحريم النقاب. هذا الكتاب عندما طردت ستة واربعون طالبة من جامعة المنصورة، قدم هذا في الجلسة العلنية المنعقدة مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري، هذا الحكم، حكم المحكمة لهن، أو حكم المحكمة. وقدم كتابي للدفاع في الثمانينات والحمد لله. هذا حكم المحكمة، صورة من المخطوطة. المحكمة، مجلس الدولة، محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الأولى بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الخميس الموافق 17/12/1992 برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المنعم أحمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر عضو المحكمة، والسيد الأستاذ المستشار محمد سمير محروس عطية عضو المحكمة، والسيد الأستاذ المستشار المساعد مجد مصطفى يوسف مفوض الدولة، وسكرتارية السيد إبراهيم الجميعي. أصدرت الحكم التالي في الدعوة رقم 446 المقامة من 46 طالبة، ذكر أسماءهن مذكورة كاملة، وحكمت لهم المحكمة ودخلنا الجامعة. وقدم هذا الكتاب تحدد للنظر الشق المستعجل من الدعوة جلسة 18/11/1992، وفيهن حضرت المدعيات جميعهن، وقدم الحاضر معهن حافظة مستندات، وأودع نسخة من كتاب تحذير الأصحاب من جهالات من يزعم تحريم النقاب. وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/12/1992، ودخلنا والحمد لله مرفوعات الجبين، مستترات قانتات عبدات. هؤلاء لأنني جئت بكل دليل والحمد لله ردا على شبهات هذا الكتاب. من هنا أبدأ في الرد على الشبهات كما هو مبين، لا تكفي لها حلقة أو حلقتين، لأن الحرب دائرة على النقاب. ترك المتبرجات صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لماذا تركتموهن وراء وبدأتم الهجوم على الحجاب الشرعي للمؤمنات؟ من الهجوم والشبهات، شبهات. قالوا هذا الوطن العربي العدد 173 15/10/2002، ومصورين هذه الصورة
ويقولون 12 دليل من القرآن يا كذاب. النقاب جريمة في حق الإسلام، وجايبين صورتهم ايش النهاردة يا ابن انت وهو، المعركة قديمة. وري لهم علماء وشيوخ الإسلام لا يوجد دليل واحد في الإسلام على وجوب النقاب. اتفرج مش النهاردة، ده كم سنة كم دي؟ 2002. من الحرب ماشية اهو، يعني مش النهاردة. اجل واحد يقول ده النهاردة، وطالبة صغيرة في بتاع طالبة في الثانوية. هنا يقول فضيلة الامام الاكبر له منا كل احترام وتقدير، الجريدة اللي كاتبه الدكتور سيد طنطاوي شيخ الازهر، ان النقاب ليس من الاسلام. النقاب ليس من الاسلام، فمنها النقاب جريمة في حق الاسلام. طب ايه دليلك؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفين عورة لما حرم سترهما. واللي فوق بيقول لها دليل لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وفي هذا الحديث نص قاطع على تحريم النقاب يا جاهل. بقول على اللي فوق فضيلته مش هو خد بكلامه، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما في الحج. حج ايه؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. اعرف فقه الحديث، ارجع لابن القيم في بدائع الفوائد. انا سأبين بحثه والرده وردت في كتاباتي والحمد لله. يقول ان النقاب ليس من الاسلام، امال من ايه؟ ادا واحدة. خد التاني، ما نش عايز اذكر اسمه ده اهم، المصري اليوم ربع الاخر 2005، ده 2002. واحد تاني بقول النقاب ليس من الاسلام، المعركة قديمة يا اخوانا. طب ليه مش من الاسلام اهو؟ واضاف فلان دكتور فلان ان المرأة مأمورة حينما تذهب للحج ان تكشف وجهها. هذا مصيبة من اكبر المصائب. اعرفوا فقه الحديث، مأمورة بكشف الوجه. في فرق بين لا تنتقب المحرمة وفرق بين كشف الوجه. اتفرج، بقول لك انا عايز اللي يناقش اهو، اللي بيناقشونا اهو، انا بقول لك رايه وانا برد اهو، انا محضره ومحضر التاني اهو، وكلهم من معين واحد، يسقى بماء واحد، الشبهات تسقى بماء واحد. واضاف، طبعا لا اذكر اسماء احد، واضاف ان المرأة مأمورة حينما تذهب للحج بعد ما قال النقاب ليس من الاسلام. طب ليه؟ قال ان المرأة مأمورة حينما تذهب للحج ان تكشف وجهها، مأمورة. طب شوف صحابيات النبي كله، شوف التابعيات كلهم، انظر الى الصحابيات كلهن، التابعيات كلهن. واضاف ان المرأة مأمورة حينما تذهب للحج ان تكشف وجهها، المصيبة واحدة والشبهة واحدة، ولا تخفي مطلقا امام ملايين الحجاج. فكيف يقول بعض المتطرفين انه من الاسلام بعد ما هي مأمورة بكشف وجهها في الحج وهو بيقرأ الحديث لا تنتخب المحرمة ولا تلبس. هو ايه اللي خلى الخوارج يطلعوا اللي قتلوا في الثمانينات رئيس الدولة؟ وده ما هو عدم فهم الاحاديث. في حاجة اسمها علم مختلف الحديث، ابن بيدرسه ولادنا بيدرسوه. علم مختلف الحديث ابن قتيبة قال ما ظهرت الفرق الا به، يعني الخوارج لا لازم الزاني حين هزني وهو مؤمن قالوا يبقى كافر، ولازم السرق حين هزك وهو قالوا كافر، المرجاة خدوا بحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق، ادى حديث وادى حديث. هنا حديث لازم الزاني حين هزني وهو مؤمن، ولازم السرق حين هزك وهو مؤمن. فاعلى درجات الصحة لابي هريرة. الثاني حديث ابي ذر يقول فيه من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق، ادى حديث بر. يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فكروا ان لا تنتقب معناها تكشف وجهها. كلهم مش عارف ايه المصيبة اللي حصلت دي. نعم هوريهم المذاهب الاربعة، وحذر ابو حنيف ومالك والشافعي واحمد، هيقعدوا الوقت. اسمع، يقول اذا كانت مأمورة بكشف الوجه، مأمورة بكشف الوجه في الحال، يقول بعض المتطرفين بعد ذلك بعد ما هي مأمورة بكشف الوجه من الحاج ظن ان لا تنتقب يعني تكشف وجهها. فقال بعد ذلك فكيف يقول بعض المتطرفين ان النقاب من الاسلام؟ اسلام ايه كلامه؟ النقاب من العادات والتقاليد البالية. يا سلام يا سلام، السلام على المصري. نعم طيب، المصري اليوم نشرين ايه في العدد 346؟ اخواننا بيجيلنا اسئلة عايزين يعرفوا العدد. ثم يقول من التقاليد البالية، الحرب يا اخواننا مستمرة وانا لها والحمد لله، ولا بد من فهم الاسلام بصورة صحيحة. مين اللي هيفهم بصورة صحيحة؟ اللي بتقول المرأة مأمورة بكشف وجهها في الحج، هات حديث واحد يقول المرأة تكشف وجهها. لا تنتقب هقولها لوقتي، وعقارب الساعة تطاردني وأنا أمام معركة جهادية. قول ولا بد من فهم الإسلام بصورة صحيحة، واستشهد بإحدى جاراتي. أنا هي الجارة هي اللي هي باخد منها الإسلام من الجيران. ده الإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول، أدى الاستشهاد بالكتاب والسنة. يقول واستشهد بإحدى جاراته التي اشتكت إلي حينما كان يسكن في مدينة نصر. مانيش عايز أعرفه ولا أقول اسمه لأن يهمون القضية، لا اسمه ولا رسمه. حين كان يسكن في مدينة نصر جاءت احدى جاراته اشتكت الي من خوف طفليها الصغار في المدرسة من المعلمة التي ترتدي النقاب والثياب السوداء مما يصيبهم بكوابيس وأحلام مفزعة. يعني الأفلام الكاسيات العاريات ما بتجيب لكش ما بتجيب لهمش احلام مفزعة. يا سلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو اللي بيستشي. يا ريته كان جاب كتاب وسنة وجه يجاب السنة وضعها في غير موضعها. مما يصيبهم بكوابيس شكل المعلمة المنتقبة المحترمة بيخلي العيال يفزعوا بالليل ما بيناموش ويجيلهم كوابيس وأحلام مفزعة. فتدخل على الفور وطلب من مسؤول المدرسة إجبارها على خلع النقاب أثناء التدريس لتلاميذ المدرسة الابتدائية، مشيرا إلى وجود فهم مغلوط للإسلام في المجتمع الإسلامي ولابد من تصحيحه، وقال إن النقاب ليس من الإسلام في شيء وإنه سبب العديد من العمليات الإرهابية. النقاب ليس من الإسلام، ده رقم اتنين. وده النقاب ليس من الإسلام، لسه واحد منهم برضو تالت مش عارف رئيس جامعة ومشتغل ايه ده ما عرفش اللي جاي ده التالت ده. عدد العربي العدد 824 مارس 2002، المفتي الجديد مش عارف مين ولا انا اريد ان اذكر اسمه. النقاب ليس من الاسلام. الله. النقاب ليس من الاسلام. النقاب ليس من الاسلام. ليه؟ لان في الحج امام الملايين لابد تكشف وجهها مأمورة. يا سلام. خد لسه. ده ليس من الاسلام. نعم. هنا ادي جم برضو قالوا عقوبة الرجم ليست من الاسلام. هذا واحد تاني اهو صوت الامة. يبقى النقاب ليس من الاسلام، عقوبة الرجم تسيب الزاني يزني ليس من الاسلام. ليه بيقول كده؟ قال لان مفيش اية اسمها اية الرجم في الاسلام. وقال ايه بقى؟ ان المنهجية يقول تخيل عزيز القارئ نفسك محققا للوثائق المرتبطة بالشريعة الاسلامية وعرضت عليك مخطوطة من المخطوطات التي تحتوي على روايات الرجم البخاري ومسلم اعلى درجة الحديث بيطعن فيها منسوبة لاحد اصحاب المسانيد الاحاديث النبوية وليكن الامام البخاري. انت تعمل تبقى ايه عند البخاري لما تطعن في البخاري وتقول ده ليس كله بقى عايزينها انحلال. الناس تتعرى الزنا يدور ما تقامش الحدود. النقاب ليس من الاسلام، عقوبة الرجم ليس من الاسلام. خلي الطواعين والانفلونزا الخنازير تنتشر بحديث رسول الله ما ظهرت الفاحشة في قوم الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. يقول هنا تخيل عزيز القارئ نفسك، ده المعركة طويلة وهرد ولم يبقى الا دقائق في البرنامج خمس. ربنا يعوضنا يوم السبت القادم. تخيل عزيز القارئ نفسك محققا للوثائق المرتبطة بالشريعة الاسلامية وعرضت عليك مخطوطة من المخطوطات التي تحتوي على رواية الرجل منسوبة لأحد أصحاب مسانيد الأحاديث النبوية وليكن الإمام البخاري. أنت من البخاري لما تطعن في روايات الرجل؟ ده البخاري قبل الإمام مسلم تلميذه، قبله بين عينيه وقال له دعني أقبل قدمي يا أستاذ الأستاذين
وطبيب الحديث وعلله. أنا بدعو هؤلاء قدام ولد لي بس يقفوا في الحديث قدام. إنما هذا الجهل بالحديث ده يقول إيه؟ ما هي المصيبة؟ تحريف أحاديث، أحاديث صحيحة تحرف، وأحاديث مكذوبة تبنى عليها قواعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، يقول تحتوي على روايات الرجم منسوبة لأحد أصحاب مسانيد الأحاديث النبوية وليكن الإمام البخاري، وأنت تعلم بطبيعة الحال المفروض أنك تعلم أمرين: أن الرجم كعقوبة للزنا لا وجود له في القرآن، حيث أن الله لم يفرق في كتابه بين المتزوج وغير المتزوج في العقوبة. والأمر ده مصيبة، أتمني إذا كان الأمر مش في القرآن، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معي السنة. طيب صلاة العشاء اللي هنصليها الوقتي او بنصليها 4 ركعات هتهلم القرآن، المغرب هاتهم القرآن 3 ركعات، العصر 4 ركعات، انما هناك اجمال، واللي يبين مين وانزلنا اليك يا محمد ال44 سورة النحل، وانزلنا اليك ذكرى لتبين للناس ما نزل اليه في اول الحلقة. هات انت وهو ميراث بنت ابن مع بنت واحدة. يقول الامر الثاني ان المنهجية المجمع عليها لتنقيح الاحاديث لدى السلف الصالح علماء الحديث، انت ملك ومالهم، تبدأ بعرض الروايات المنسوبة للرسول الكريم على الكتاب الله. طب هات لي بقى في كتاب الله آية فيها ان بنت الابن مع البنت تورث السدس، وبعدين لتنقيح الاحاديث الروايات المنسوبة للرسول تعرض على الكتاب، وفي هذه المرحلة من الفرز الاول يستبعد من الروايات ما ليس له اصل في القرآن تنفيذا لحديث رسول الله: ما جاءكم عني فاعرضوه اولا على كتاب الله، فما وافقه فخذوه وما خالفه فردوه. هذا الذي اتحداه بقى هو واللي وراه، هذا الحديث مكذوب على النبي، يقول لك الحديث اللي ما كانش في القرآن ردوه، ده النبي اللي بيقول كده، هذا كذب. كلام اللي بيقوله لا يوجد عند البخاري، انت بتقول حديث جايبه منين بقى انت؟ انت من اين جئت بالحديث ده؟ هتهولي بقى، انت بتنكر حديث الرجم وجايب حديث مكذوب؟ يا كذاب يا هادم لسنة محمد. اقول لك عقوبة الرجم ليست من الاسلام، النقاب ليس من الاسلام، 4 نقاب ليس من الاسلام. اذا هذا الحديث مكذوب، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 109 عند الامام البخاري يقول، البخاري بيقول حدثني شيخ مكي ابن ابراهيم، ومكي ابراهيم اكرر هذا الحديث لاجل كل واحد يرتدع، يقول الامام البخاري في الحديث 109 حدثني شيخ مكي ابن ابراهيم، مكي ابن ابراهيم يقول حدثني يزيد ابن ابي عبيد، يزيد ابن ابي عبيد يقول سمعت الصحابي الجليل سلم ابن الاكوع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وسأبين ان شاء الله هذه الشبهات في الذين يقولون ان الرسول حرم ستر الوجه في الحج لحديث لا تنتقب المحرمة. طب انا اقول له بقى تعالى حديث اسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام. هشرحه المحاضرة القادمة. حديث فاطمة بنت المنذر في اعلى درجات الصحة تقول: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر. ادي التبعيات وادي الصحابيات، وان شاء الله وباذن الله وبعون الله سنجيب على هذه الاسئلة ردا، بدل من ان ينتش النقاب وينزع النقاب من طالبة سنة تانية ستة ولا خمسة ابتدائي ولا سنة. هذا وثيقة جواز من اللي بيتعرض. اسمع، وثيقة تصادق على زواج، فيه جاء اسمها وثيقة عقد زواج. بتوع الزواج العرف في الجامعة ما بيكتبوش دي للطاهرات العفيفات المنتقبات. تعال بص هنا بقى، ادي طالبة في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، متجوزة سواق جواز عرفي، بتحارب مين؟ بتحارب طالبة بتستتر عايزة تعيش في عفة؟ حرام عليكم. زواج الشفايف، زواج البصمات، زواج العرفي، اتقوا الله. وسأعود إن شاء الله يوم السبت القادم لأبين للأمة كلها فرضية هذا الحجاب الشرعي على زوجات النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين. حفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.